الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. قلنا أنه لا بد لنا لأجل التوصل إلى القول بالتساقط في الدليلين المتعارضين بالتعارض المستقر، لأجل التوصل إلى القول بالتساقط لا بد من إبطال الشقوق الثلاثة الأخرى المطروحة في المسألة، وهي شمول الحجية لكلا طرفي التعارض معا، وشمول الحجية لأحدهما المعين دون الآخر، وشمول الحجية لهما على نحو التخيير. هذه الشقوق الثلاث لا بد من إبطالها حتى ينحصر الأمر في القول بالتساقط. فكنا بصدد إبطال هذه الشقوق الثلاث، بدأنا ببيان الشق الأول. الشق الأول كان عبارة عن افتراض شمول الحجية لكلا طرفي التعارض. قلنا بأنه لا يمكن شمول الحجية لكلا طرفي التعارض، وإن لم يكن هناك تنافيا بين حجية الدلالتين المطابقيتين في الفرع الأخير، وهو ما إذا كان الدليلان المتعارضان إلزاميين وكان التضاد بينهما عرضيا، كما في مثل صلي صلاة الجمعة وصلي صلاة الظهر. التعارض بين هذين تعارض عرضي، يعني التضاد بينهما تضاد عرضي، لعلمنا الخارجي بأنه لا يجب كلا الصلاتين، وإنما إما صلاة الظهر واجبة أو صلاة الجمعة واجبة. ففي مثل هذا الفارق قلنا بأنه وإن لم يكن هناك تعارضا بين الدلالتين المطابقيتين لدليل الحجية، إذ أن التضاد بين واقع هذين الحكمين وليس التضاد بين حجيتيهما، من الممكن أن يكون هذا حجة وذاك حجة معا، فلا تضاد إذن بين حجية الدلالة المطابقية لدليل وجوب صلاة الجمعة، بل أيضا حجية الدلالة المطابقية لدليل وجوب صلاة الظهر. إنما التضاد بين واقع هذين لا بين حجيتيهما، إذن يمكن الحفاظ على حجيتي الدلالتين المطابقيتين، ولكن لا بد وأن نأخذ بعين الاعتبار الدلالة الالتزامية لكل منهما على نفي الآخر. الدلالة الالتزامية لكل منهما على نفي الآخر أيضا مشمولة لأدلة حجية خبر الواحد، بناء على أن خبر أن الأمارات حجة لإثبات مثبتاتها، كما هو الرأي المعروف، والسيد الشيخ أيضا يقبل بذلك أن مثبتات الأمارات حجة. بناء على حجية مثبتات الأمارات فدليل الحجية يريد أن يشمل بإطلاقه الدلالة الالتزامية أيضا كشمولية للدلالة المطابقية. دليل الحجية يجعل الدلالة المطابقية والالتزامية في باب الأمارات حجة وعليه. فيقول بأنه سيقع التعارض بين الدلالة المطابقية لكل منهما والدلالة الالتزامية للآخر. الدلالة المطابقية للدليل الذي دل على وجوب صلاة الجمعة يتعارض مع الدلالة الالتزامية للدليل الذي دل على وجوب صلاة الظهر، لأنه هذا يقول صلاة الظهر صلاة الجمعة واجبة، الدليل الأول يقول صلاة الجمعة واجبة، والدليل الثاني الدال على أن صلاة الظهر واجبة يدل بدلالته الالتزامية على أن صلاة الجمعة غير واجبة، فيقع التعارض بين الدلالة المطابقية للدليل الأول والدلالة الالتزامية للدليل الثاني، وكذا العكس يقع التعارض بين الدلالة المطابقية للدليل الثاني مع الدلالة الالتزامية للدليل الأول، ولا يمكن أن نبني على حجية طرفي التعارض. فهنا لدينا تعارضان ثنائيان، تعارض بين الدلالة المطابقية للدليل الأول عليكم ورحمة الله والدلالة الالتزامية للدليل الثاني، هذا تعارض ولا يمكن أن يكون معا حجتين عليكم ورحمة الله، وتعارض آخر بين الدلالة المطابقية للدليل الثاني والدلالة الالتزامية للدليل الأول، وهذان أيضا لا يمكن لهما أن يكونا حجتين معا. أخيرا يأتي إشكال بحاجة إلى حل. الإشكال يقول بأنه بالإمكان أن نرجح سقوط الدلالتين الالتزاميتين عن الحجية ونحتفظ بحجية الدلالتين المطابقيتين. على أي أساس؟ على أي أساس نبني على سقوط حجية الدلالتين الالتزاميتين ونحتفظ بحجية الدلالتين المطابقيتين؟ يقول على أساس أن الدلالتين الالتزاميتين ساقطتان على كل حال، سواء أن احتفظنا بالدلالتين المطابقيتين أو لم نحتفظ بهما وأسقطناهما، الدلالتان الالتزاميتان ساقطتان على كل تقدير، إذن فلما لا نحتفظ بالدلالتين المطابقيتين؟ متى ما كان طرفا التعارض بنحو كان أحدهما مسلم السقوط سواء أسقطنا بني صاحبه أو لا، وإنما الآخر لو بقي وحده لما كان محذورا في الاحتفاظ به، لكان دليل الحجية يشمل ذاك الآخر، أما الذي هو ساقط على كل حال هو الذي نرفع اليد عنه. هذه قاعدة عامة نستطيع أن نبني أن نؤمن بهذه القاعدة العامة، أنه متى ما كان طرف التعارض بنحو كان أحدهما مبتلى بمحذور يسقطه على كل حال، سواء احتفظنا بمعارضه أو لم نحتفظ بمعارضه هو ساقط على كل حال، والآخر لم يكن كذلك، والآخر كان بالإمكان الاحتفاظ به وحده لو بقي وحده لما كان فيه محذورا في السقوط، إذن فذاك الذي هو ساقطا على كل حال نرفع اليد عنه نبني على سقوطه، وهذا الذي ليس كذلك نحافظ على حجيته ولا نقول بالتساقط. فيما نحن فيه يقول القائل، قد يقول القائل بأنه من هذا القبيل، لأن الدلالتين الالتزاميتين على كل حال ساقطتان، كيف؟ لأننا إذا أسقطنا الدلالة المطابقية لسقطت الدلالة الالتزامية أيضا بقانون التبعية، بقانون تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية دون العكس. أما إذا أسقطنا الدلالة الالتزامية فلا تتبعها الدلالة المطابقية في السقوط. في بحث تبعية الدلالة الالتزامية والدلالة المطابقية درسنا أنه إذا سقطت الدلالة المطابقية فالدلالة الالتزامية تتبعها في السقوط، أما العكس فلا وجه له، ليس متى ما لا يعني لا يصح أن يقال بأنه متى ما سقطت الدلالة الالتزامية لا بد أن تسقط الدلالة المطابقية أيضا. إذن عندما نكون بين دلالة يقع التعارض بين دلالة مطابقية ودلالة التزامية. الدلالة ماذا نصنع؟ لا بد وأن نرفع اليد إما عن هذا أو عن ذاك، وهذا هو سبب التعارض. سبب التعارض أنه إذا احتفظنا بحجية هذا الطرف لازم علينا أن نرفع اليد عن حجية ذاك، وإذا التزمنا بحجية الطرف الآخر الطرف الثاني لازم علينا أن نرفع اليد عن حجية الطرف الأول، ولا يمكن أن نحتفظ بهما. هذا معنى التعارض. فنقول بأنه هنا إذا احتفظ إذا رفعنا اليد عن الدلالة عن الدلالة الالتزامية استطعنا أن نحتفظ بدلالة المطابقية، ولكن إذا رفعنا اليد عن الدلالة المطابقية لا يمكن أن نحتفظ بدلالة الالتزامية. وهذا يعني أن الدلالة الالتزامية على كل حال سقطت. إن رجحنا الدلالة المطابقية إن رجحنا الدلالة المطابقية على الدلالة الالتزامية الدلالة الالتزامية تسقط. وإذا أردنا أن نرجح الدلالة الالتزامية على الدلالة المطابقية، يعني إذا أسقطنا الدلالة المطابقية الدلالة الالتزامية أن تسقط وياها. إذن فعلى كل تقدير الدلالة الالتزامية تسقط، سواء أسقطنا الدلالة المطابقية أو لم نسقط الدلالة المطابقية، لأننا إذا لم نسقط الدلالة المطابقية أردنا أن نحتفظ بها لكان علينا أن نسقط الدلالة الالتزامية، وإذا أسقطنا الدلالة المطابقية الدلالة الالتزامية تتبعها بالسقوط. إذن فعلى كل تقدير الدلالة الالتزامية ساقطة. إذن فلما لا نحتفظ بالدلالة المطابقية؟ ما دام أن الدلالة الالتزامية على كل تقدير ساقطة، إذن فلما لا نحتفظ بالدلالة المطابقية؟ فنبني على حجية الدلالة المطابقية وحدها دون الالتزامية. وعلى هذا الأساس يقال بأن الدلالتان المطابقيتان نحتفظ بهما ونبني على سقوط الدلالتين الالتزاميتين. هذا بيان للإشكال. إذن لا يصل الأمر إلى التساقط. على أي أساس نقول بالتساقط؟ بل نبني على حجية الدلالتين المطابقيتين ونسقط الدلالتين الحجيتين فقط، عفوا الدلالتين الالتزاميتين فقط، نسقط الدلالتين الالتزاميتين فقط. الجواب عن ذلك هو أنه هنا يوجد عندنا تعارضان مستقلان أحدهما عن الآخر، كما قلنا تعارضان ثنائيان، ليس التعارض تعارضا رباعيا بين أربعة أطراف، بل تعارض بين الدلالة المطابقية لهذا الدليل والدلالة الالتزامية للدليل الثاني، وتعارض آخر بين الدلالة المطابقية للدليل الثاني والدلالة الالتزامية للدليل الأول. كل من هذين التعارضين له طرفان، وكل من التعارضين مستقل عن الآخر. لا بد أن نحسب حساب كل تعارض مستقلا عن حساب التعارض الآخر، فسوف نجد بأنه ليس كل تعارض ليست بل حجية الدلالة الالتزامية في تابعة لحجية الدلالة المطابقية التي هي في طرف ذلك التعارض، لأن الدلالة الالتزامية من دليل والدلالة المطابقية من دليل آخر. إن كان التعارض بين دلالة المطابقية ودلالة الالتزامية من دليل واحد، إن كان التعارض بين الدلالة المطابقية والدلالة الالتزامية من دليل واحد لصح أن يقال بأن هذا الدليل دلالته الالتزامية ساقطة على كل تقدير، لأنه إذا أسقطنا الدلالة الالتزامية واحتفظنا بالدلالة المطابقية فدلالة الالتزامية ساقطت. وإذا أردنا العكس أن نسقط الدلالة المطابقية لم يكن بإمكاننا أن نحتفظ بالدلالة الالتزامية، لأن الدلالة الالتزامية تتبعها في السقوط. الدلالة الالتزامية لكل دليلين تابعة للدلالة المطابقية لنفس ذلك الدليل. فإذا كان التعارض بين دلالة مطابقية ودلالة التزامية لدليل واحد لصح هذا الكلام، لصح أن يقال بأن هذا الدليل الواحد دلالته الالتزامية على كل تقدير ساقطة، إذن فلنحتفظ بالدلالة المطابقية. ولكنه فيما نحن فيه ليس التعارض بين دلالة التزامية ودلالة مطابقية لدليل واحد، بل التعارض بين دلالة مطابقية لدليل ودلالة التزامية لدليل آخر، والعكس أيضا، الدلالة المطابقية للدليل الثاني مع الدلالة التزامية لدليل الأول. والدلالة التزامية لأحد الدليلين ليس تابعا للدلالة المطابقية للدليل الآخر. وعليه فإذا لاحظنا التعارض مثلا بين الدلالة المطابقية للدليل الدال على وجوب صلاة الجمعة مع الدلالة الالتزامية للدليل الدال على وجوب صلاة الظهر، لا يكون هذه الدلالة الالتزامية للدليل الدال على وجوب صلاة الظهر تابعة لحجية الدلالة المطابقية للدليل الأول للدليل الدال على وجوب صلاة الظهر، عفوا على الدليل الدال على وجوب صلاة الجمعة، حتى يقال بأن أحد طرفي التعارض ساقط على كل حال. وإنما بل كل دليل دلالته الالتزامية حجة دلالته الالتزامية تتبع حجة دلالته المطابقية لنفس ذلك الدليل لا لدليل آخر. وهنا طرفا التعارض أحدهما من دليل والآخر من دليل آخر، فالدلالة المطابقية من دليل ودلالة الالتزامية من دليل آخر، وماكو تبعية بين هذين، حتى يقال بأن أحد طرفي التعارض بل ساقط على كل تقدير. إذن فكل تعارض نلحظه مستقلا عن التعارض الآخر، مو عندنا تعارضين، كل تعارض نلحظ طرفي بقطع النظر عن التعارض الآخر نجد بأنه ليس أحد طرفي حجة أحد طرفي تابعا للطرف الآخر حتى يقال بأنه ساقط على كل تقدير. وعليه فهنا لا يمكن التمسك بقاعدة أنه متى ما كان أحد طرفي التعارض ساقطا على كل تقدير لا صح الاحتفاظ بالطرف الآخر. هذه القاعدة هنا لا تنطبق، لأن طرفي التعارض وإن كان أحدهما دلالة مطابقية والآخر دلالة التزامية لكنهما ليس من دليل واحد، بل أحدهما من دليل والآخر من دليل آخر، ولا تبعية بينهما. هذا هو الجواب على هذا الاعتراض. لاحظوا العبارة: فإن قيل المبرر لطرح الدلالة الالتزامية خاصة دون المطابقية أنها ساقطة، يعني أن الدلالة الالتزامية ساقطة عن الحجية على أي حال، سواء رفعنا اليد عنها ابتداء أو رفعنا اليد عن الدلالتين المطابقيتين، يعني أنه بل التساقط إنما هو بملاك الترجح بلا مرجح، أليس كذلك؟ التساقط إنما يصل الأمر إلى التساقط، لأننا لو رفعنا اليد عن هذا الطرف يقال على أي أساس؟ لما لا ترفع اليد عن ذاك الطرف؟ ولو رفعنا اليد عن ذاك الطرف يقال على أي أساس؟ لما لا ترفع اليد عن هذا الطرف؟ وعندئذ هنا نقول بأنه أي من الطرفين بدأنا برفع اليد عنه أدى ذلك إلى سقوط الدلالة الالتزامية. فإذا رفعنا اليد عن الدلالة الالتزامية ابتداء فقد سقطت، وإذا رفعنا اليد عن الدلالة المطابقية فدلالة الالتزامية أيضا تتبعها، أيضا يعني أن الدلالة الالتزامية أيضا تسقط. إذن فعلى كل تقدير الدلالة الالتزامية تسقط، إذن فلما لا نحتفظ بدلالة المطابقية؟
يقول سواء رفعنا اليد عنها ابتداء يعني عن الدلالة الالتزامية ابتداء او رفعنا اليد عن الدلالتين المطابقيتين لان سقوط المطابقية عن الحجية يستتبع سقوط الالتزامية. فالدلالة الالتزامية اذن ساقطة عن الحجية على اي حال، يقصد على اي حال يعني سواء رفعنا اليد عن الدلالة المطابقية او لم نرفع اليد عن الدلالة المطابقية، على كلا التقديرين الدلالة الالتزامية ساقطة. كلمة المطابقتين خطأ، لازم يكون المطابقيتين، سواء رفعنا اليد عنها ابتداء او رفعنا اليد عن الدلالتين المطابقيتين، مو المطابقتين، المطابقيتين، لأن سقوط المطابقية عن الحجية يستتبع سقوط الالتزامية. فالدلالة الالتزامية إذن ساقطة عن الحجية على أي حال، إما سقوطا مستقلا أو بتبع سقوط الدلالة المطابقية، بتبع سقوط الدلالة المطابقية، ومع هذا فلا موجب للالتزام بسقوط الدلالة المطابقية. إذن يمكن الاحتفاظ بالدلالة المطابقية. كان الجواب إن قيل هكذا، كان الجواب على هذا أن الدلالة الالتزامية في كل معارضة ثنائية تعارض الدلالة المطابقية للدليل الآخر. عندنا معارضتان ثنائيتان كل منهما مستقل عن الآخر، في كل يقول الدلالة الالتزامية في كل معارضة ثنائية من هذين المعارضتين تعارض الدلالة المطابقية للدليل الآخر وهي غير تابعة لها، وهي غير تابعة لها في الحجية، ليدور أمرها بين السقوط الابتدائي والسقوط التبعي. ليس أحد طرفي التعارض تابعا للحجية لطرفه الآخر حتى يقال بأن هذه الدلالة الالتزامية ساقط على كل حال، سواء أسقطنا طرفه الآخر أو لم نسقط، حتى يقال ليدور أمرها بين السقوط الابتدائي والسقوط التبعي. فلا معين لحل المعارضة بإسقاط الدلالتين الالتزاميتين خاصة. إذن ليس من المتعين أن نحل المعارضة بإسقاط الدلالتين الالتزاميتين والاحتفاظ بالدلالتين المطابقيتين. إلى هنا تم الكلام في إبطال الشق الأول من الشقوق الثلاثة التي لا بد من إبطالها حتى تصل النوبة إلى القول بالتساقط. الآن نأتي إلى الشق الثاني، وهو دعوى شمول الحجية لأحدهما المعين دون الآخر عند التعارض. هل يمكن لدليل الحجية أن يشمل أحد طرفي التعارض دون الآخر؟ خب، قيل أن هذا ترجيح بلا مرجح، والترجيح بلا مرجح باطل. إذن فلا يمكن أن نبني على حجية أحدهما المعين دون الآخر. ولكن السيد الشيخ رضوان الله عليه يقول بأننا لا بد أن نرجع إلى معرفتنا بملاكات الحجية. إذ سبق وأن قلنا بأن الحجية حكم ظاهري، ملاكها عبارة عن أهمية بعض الملاكات الواقعية على بعض عند التزاحم الحفظي. وتذكرونها التزاحم في مقام الحفظ، في مقام حفظ الملاكات الواقعية في دائرة الشك، في دائرة شك المكلف، المولى يرى نفسه بين أمرين، إما يعمم بل حكما من الأحكام الواقعية التي اختلطت على العاد، يعممه على جميع الموارد حتى يحتفظ بملاكه، وإما يعمم حكما آخر لأجل الاحتفاظ بملاكه. فالحكم الظاهري دائما يكون طريقيا، الحكم الظاهري دائما يكون طريقيا، بمعنى أنه يأتي الحكم الظاهري لأجل الحفاظ على بعض الملاكات الواقعية. هذا معنى الطريقية، أن الحكم الظاهري ليس له ملاك مستقل له، بل إن ملاك الحكم الظاهري عبارة عن الاحتفاظ ببعض ملاكات الأحكام الواقعية عندما يقع التزاحم في مقام حفظ تلك الملاكات. الآن نأتي إلى حجية هذين الدليلين المتعارضين. لو كل منهما لو كان حجة فإنما هو حجة بالملاك الطريقية لا بالملاك الموضوعية، ليس له ملاك خاص به. وإنما إن كان حجة كل من طرفي التعارض، إن كان حجة فإنما هو حجة لأجل الحفاظ على بعض الملاكات الواقعية، يعني ملاكه طريقي يعبرون عنه بالطريقية. هذا يختلف عن مسك الطريقية مرز النائيني، لا بمعنى جعل الظن علما، بل الطريقية بمعنى أنه ليس له ملاك خاص به، وإنما جاء الحكم الظاهري لأجل الحفاظ على بعض الملاكات الأحكام الواقعية. عندئذ لو تأملنا في طريقية هذين الدليلين المتعارضين في حالة التعارض، ربما يحصل لنا العلم بأنه في حال التعارض ليس لهما ملاك الطريقية، لا يستطيعان هذان الدليلان المتعارضان لا يستطيعان أن يحفظا لنا الملاكات الواقعية. افرضوا مثلا اذا كان الدليل على الحجية هي السيرة العقلائية، والسيرة العقلائية كانت واضحة في عدم حجية مثلا خبر الثقة عند التعارض، انما تبني السيرة العقلائية على حجية خبر الثقة عندما لا تعارض له، يعني ان العقلاء يجعلون خبر الثقة طريقا لحفظ الاحكام الواقعية ولو نسبيا، الحفظ النسبي للأحكام الواقعية في فرض عدم التعارض. أما في فرض التعارض لا يعتبر العقلاء خبر الثقة المبتلى بالتعارض طريقا لحفظ الملاكات الواقعية. لو أننا بالتأمل تأكدنا بالتأمل في ذلك، لو تأكدنا بأن خبر الثقة المبتلى بالتعارض ليس بل في نظر العقلاء حافظا للملاكات الواقعية، لا يعتبرونه وسيلة لحفظ الملاكات الواقعية، فعندئذ لا شك من سقوط هذين الدليلين، لا على أساس التساقط بين دليل الحجية بين دليل حجية هذا ودليل حجية ذاك، بل على أساس علمنا بأن هذين الحكمين الضاريين لا ملاك لهما، الملاك فقدا ملاكهما الطريقي، وهذا سقوط لطرفي التعارض بقطع النظر عن تساقط دليلي الحجية. هذا في حالة. هناك حالة أخرى، نفترض أننا وجدنا أننا علمنا بدليل مستقل بقطع النظر عن دليل الحجية، بقطع النظر عن دليل الحجية بالتأمل في ملاك الطريق في ملاك الطريقي في الملاك الطريقي لحجية خبر الثقة أو لهذا الحكم الظاهري، بالتأمل في ذلك علمنا، حصل لنا العلم بأن هذين الخبرين المتعارضين بل ملاك الحجية موجود، ملاك الطريقية موجود لكل منهما، لكن أحدهما المعين ملاكه أقوى، طريقيته كاشفيته أقوى، وبالتالي ملاك الحجية فيه أقوى. لو حصل لنا اليقين بذلك، لو تأكدنا من أن أحد هذين الخبرين المتعارضين ملاك الحجية فيه أقوى من الآخر، سيكون دليل الحجية يشمل هذا ولا يشمل ذاك، لعلمنا من الخارج بأن هذا ملاك الحجية فيه أقوى من ذاك. وهكذا لو احتملنا أقوائيته، لو علمنا بأن كل منهما فيه ملاك الحجية وحده، ولكنه أحدهما احتملنا أن هذا المعين أقوى، ملاك الحجية فيه أقوى من الآخر، لو احتملنا الأقوائية لكفى في ترجيحه عن الآخر في مقام الحجية. لماذا؟ الاحتمال أيضا يكفي، لأنه هذا الاحتمال ماذا يعني؟ لو أننا احتملنا أقوائية هذا الدليل على ذاك دون العكس، أما العكس لم نحتمله، يعني نحن نقطع بأنه إما هو متساويان أو إن كان فيهما أقوى فهو هذا دون ذاك. هذا معنى أننا نحتمل أقوائية هذا يعني أحدهم المعين على الآخر دون العكس. دون العكس معناه أنه غاية الأمر أنهما متساويان ولا يمكن للثاني أن يكون أقوى من الأول، فنحن إنما نحتمل أقوائية الأول على الثاني ولا نحتمل أقوائية الثاني على الأول. نعم نحتمل التساوي بينهم. في هذه الحالة الثاني إما مساوٍ فكلاهما يسقطان، أو مرجوح فهو يسقط وحده، وهذا يعني أن الثاني ساقط على كل تقدير. لاحظتوا؟ يعني أن الثاني ساقط على كل تقدير، لأنه إن كان متساويين فكلاهما يسقطان، وإن كان الأول أقوى فالثاني مرجوح فالثاني ساقط بالمرجوحية. إذن فالثاني ساقط على كل حال، إذن فالأول يبقى مشمولا لإطلاق دليل الحجية. دليل الحجية يشمل الدليل الأول، لأن الثاني ساقط على كل تقدير فلا يصلح للمعارضة. فالدليل الأول يكون مشمولا لدليل الحجية، وهذا يعني أن احتمال أقوائية الملاك يكفي لحل التعارض وترجيحه على الآخر. احتمال أقوائية الملاك يكفي لترجيحه. هذا إذا كنا نعرف ثبوت ملاك الترجيح فيهما من الخارج من غير دليل الحجية، من الخارج عرفنا بأن كل منهما له اقتضاء الحجية، له ملاك الحجية، ولكن أحدهما أقوى إما يقينا أو احتمالا، أحدهما أقوى إما يقينا أو احتمالا. فهذا الذي هو أقوى إما يقينا أو احتمالا يكون حجة، يكون مشمولا لدليل الحجية، والآخر يسقط عن الحجية. وهكذا إذا عرفنا ملاك الحجية من خلال نفس دليل الحجية لا من الخارج، من خلال نفس دليل الحجية، لو عرفنا بأنه هذا له اقتضاء الحجية وذاك أيضا له اقتضاء الحجية، ولكن المشكلة مشكلة التعارض بينهما، كل منهما في حد ذاته له اقتضاء الحجية ولكن المشكلة مشكلة التعارض. فعندئذ لو أننا علمنا بأقوائية أحدهما أو احتملنا أقوائيته كفى لترجيحه، كما إذا كان أحدهما أوثق فلا نحتمل أن يكون أقل وثاقة أقوى في لحفظ الملاكات الواقعية من الأكثر وثاقة، هذا غير محتمل. إما هما متساويان إن لم يكن الأقوائية له داخل أقوائية الوثاقة، إن لم يكن لها داخل فهما متساويان في حفظ الملاكات الواقعية، وإن كان لأقوائية الوثاقة دخل في حفظ الملاكات الواقعية إذن فهذا الأوثق هو الذي يحفظ الملاكات الواقعية أكثر. فإذا كان أحدهما أوثق أو أعدل أو راع وما شابه من الامتيازات سيحصل لنا إما يقين أو على أقل تقدير يحصل لنا الاحتمال بأقوائية الملاك الطريقية فيه، فهنا نقول بأن الآخر يسقط عن الحجية قطعا، وهذا يكون مشمولا لدليل الحجية فيتقدم. وعليه فإنما يصح التمسك بقاعدة الترجيح بلا مرجح فيما إذا احتملنا أقوائية كل منهما، هنا عندئذ تأتي فكرة الترجيح بلا مرجح. أما إذا كان أحدهما أقوى من حيث ملاك الطريقية إما يقينا أو احتمالا لكفى لترجيحه على الآخر. إذن ففي الشق الثاني عندما يقال بأنه لا يمكن شمول دليل الحجة لأحدهما المعين دون الآخر لأنه ترجع بلا مرجع، هذا الكلام إنما يصح فيما إذا احتملنا أقوائية كل منهما على الآخر، أما إذا احتملنا أقوائية أحدهما دون الآخر فهذا الذي نحتمل أقوائيته يرجع على الآخر ويكون حجة. طبعا هذه نتيجة إلى هذا الحد نذكر هذه النتيجة، ولكن هناك تنبيهات ستأتي، ربما هذه التنبيهات تغير من نتائج هذا البحث. إلى البحث إلى هذا الحد ينتهي إلى أنه ربما لا ننتهي إلى التساقط، إذا احتملنا أقوائية أحدهما على الآخر من حيث ملاك الطريقية لرجحناه ولا تصل النوبة إلى التساقط، وإن كانت هذه النتيجة غريبة، هذه النتيجة ما لا يطبقه في الفقه في موارد التعارض، دائما يقولون بالتساقط، وهذا ما طبعا سنوضحه إن شاء الله في تنبيهات المسألة، في تنبيهات المسألة بعض هذه النتائج راح تتغير. وأما الشق الثاني وهو شمول دليل الحجية لأحدهما المعين فقد برهن على استحالته بأنه ترجيح بلا مرجح، إلا أن هذا البرهان برهان ترجيح بلا مرجح لا يضطرد في الحالات التالية: الحالة الأولى أن نعلم بأن ملاك الحجية والطريقية غير ثابت في كل من الدليلين، لا في هذا ولا في ذاك، في كل من الدليلين، في حالة طبعا في حالة في خصوص حالة التعارض، في حالة التعارض ملاك الحجية والطريقية، يقصد بالطريقية يعني ملاك حفظ يعني نكتة حفظ الملاكات الواقعية، أن الحكم الظاهري جاء لأجل حفظ جملة من الملاكات الواقعية، هذا يسمى بأن الحكم الظاهري ملاكه طريقي وليس موضوعيا. أن نعلم بأن ملاك الحجية والطريقية غير ثابت في كل من الدليلين في حال التعارض، وفي هذه الحالة لا شك في سقوطهما معا بلا حاجة إلى برهان، لا حاجة إلى برهان استحالة الترجيح بلا مرجح، لأن المفروض عدم الملاك لحجيتهما. الحالة الثانية أن نعلم بقطع النظر عن دليل الحجية بوجود ملاكها في كل منهما، بعلم خارجي عرفنا بأن ملاك الحجية في كل منهما موجود، غاية الأمر أن المشكلة مشكلة التعارض بينهما، ولكن نعرف أن ملاك أحدهما أقوى من الآخر، وبأن يعني ونعلم بأن الملاك في أحدهما المعين أقوى منه في الآخر، ولا شك هنا في شمول دليل الحجية لذلك المعين، ولا يكون ترجحا بلا مرجح للعلم بعدم شموله للآخر، لأن الآخر مرجوح فلا يكون حجة قطعا، لأن للعلم بعدم شموله يعني بعدم شمول دليل الحجية للآخر. وكذلك الأمر إذا احتملنا أقوائية الملاك الطريقي في ذلك المعين، حتى الاحتمال يكفي للترجيح. لماذا؟ بل وكذلك الأمر إذا احتملنا أقوائية الملاك الطريقي في ذلك المعين ولم نحتمل الأقوائية في الآخر، فإن هذا يعني أن إطلاق دليل الحجية للآخر معلوم السقوط، لأنه إما مغلوب أو مساو، ذاك الآخر إما مغلوب مرجوح وإما مساو، وعلى كلا التقديرين يسقط، إذن فالآخر ساقط عن الحجية على كل تقدير، بل فإن هذا يعني أن إطلاق دليل الحجية للآخر معلوم السقوط، لأنه إما مغلوب أو مساو ملاكا لمعارضه، وأما إطلاق دليل الحجية لمحتمل الأقوائية فهو غير معلوم السقوط فنأخذ به، فنحتمل صدق إطلاق دليل الحجية لهذا الطرف الذي نحتمل أقوائيته، هذا نحتمل صدق الإطلاق فيه، فإطلاق دليل الحجية يكون حجة. نحتمل الأقوائية اقتضاء، يعني هذا له اقتضاء الحجية وذاك له اقتضاء الحجية، مو الحجية بالفعل، لأن الحجية بالفعل هذا فيما إذا لا يسقط يلا يصير حجية بالفعل، احنا كلامنا أنه لكل منهما ملاك الحجية اقتضاء بقطع النظر عن المانع، عن مانع التعارض، بقطع النظر عن مانع التعارض كل منهما له اقتضاء الحجية قطعا، وهذا أقوى من الآخر احتمالا، أقوى هذا على مستوى الاقتضاء، على مستوى الاقتضاء لا على مستوى الفعلية، على مستوى الاقتضاء، اقتضاء الحجية. هذا بطبعه له اقتضاء الحجية بقطع النظر عن معارضه، ذاك هم بطبعه له اقتضاء الحجية بقطع النظر عن معارضه، ولكن هذا أقوى من ذاك إما يقينا أو احتمالا. خب عندما جاء أقوائية هذا عندئذ نحسب حساب أنه الحساب النهائي، ياهو يبقى حجية ياهو يسقط عن الحجية على أثر التعارض. نقول بأن الثاني يسقط قطعا لأنه إن كان متساويين فيسقطان معا فالثاني ساقط بسقوطهما معا، وإن كان بل الأول أقوى فالثاني هو الذي يسقط لأنه مرجوح، يسقط عن الفعلية لأنه مرجوح، فبالتالي الثاني ساقط على كل تقدير، فالثاني ساقط على كل تقدير. على مستوى الاقتضاء كل منهما له اقتضاء الحجية، ولكن الأول نحتمل أقوائيته، ولكن النتيجة النهائية أن الثاني ساقط قطعا، أن الثاني ساقط قطعا لأنهما إذا كانا متساويين فكلاهما يسقطان، وإن كان الأول راجح والثاني مرجوح فالثاني ساقط بالمرجوحية. هي النتيجة النهائية سقوط الثاني قطعا، سقوط الثاني قطعا. على مستوى اقتضاء الحجية كل منهما له اقتضاء الحجية، ولكن الأول نحتمل أقوائيته، ولكن النتيجة النهائية الثاني ساقط عن الحجية قطعا، والأول ليس سقوطه قطعيا فنتمسك بدليل الحجية. الحالة الثالثة أن لا يكون الملاك محرزا بقطع النظر عن دليل الحجية، لا نفيا ولا إثباتا، بقطع النظر عن دليل الحجية لا نعرف أن ملاك الحجية موجود في هذين أو لا، وإنما الطريق إلى إحرازه نفس دليل الحجية، نفس دليل الحجية هو الذي يثبت لنا بأن هذين الدليلين لكل منهما اقتضاء الحجية، لولا التعارض لكان هذا فيه اقتضاء الحجية، لو كان في هذا حجة ولولا التعارض لكان ذاك أيضا حجة، لكل منهما اقتضاء الحجية. وهل التعارض يمنع عن حجيته أو لا؟ عندئذ نقول أيضا هنا إما يحصل لنا اليقين بأقوائية أحدهما أو احتمال أقوائيته أو لا، فإذا حصل اليقين أو الاحتمال رجح على صاحبه. يقول أن لا يكون الملاك محرزا بقطع النظر عن دليل الحجية لا نفيا ولا إثباتا، وإنما الطريق إلى إحرازه نفس دليل الحجية. ونفترض أننا نعلم بأن الملاك لو كان ثابتا في المتعارضين فهو في أحدهما المعين أقوى كما إذا كان أوثق، وهذا يعني العلم بسقوط إطلاق دليل الحجية للآخر، لأنه إما لا ملاك فيه وإما فيه ملاك مغلوب، وأما إطلاق دليل الحجية للمعين فلا علم بسقوطه فيؤخذ به، هذا إذا علمنا بالأقوائية. ومثل ذلك ما إذا كان أحدهما المعين محتمل الأقوائية، هنا أيضا الاحتمال يكفي، إذا كان أحدهما المعين محتمل الأقوائية على تقدير ثبوته، على تقدير أن فيه ملاك فنحتمل أقوائيته دون الآخر، أما الآخر لا نحتمل فيها الأقوائية. ومن أمثلة ذلك أن يكون أحد الراويين أوثق وأفقه من الراوي الآخر، فإن نكتة الطريقية التي هي ملاك الحجية لا يحتمل كونها موجودة في غير الأوثق والأفقه خاصة، إنما نحتمل بل تأثير الأفقهية والأوثقية في ملاك الطريقية ولا نحتمل العكس. فهنا يقول نفس هذا الاحتمال يكفي لسقوط الآخر عن الحجية، وبقاء هذا المحتمل الأقوائية يبقى على الحجية يكون مشمولا لدليل الحجية. وهكذا يتضح أن إبطال الشمول لأحدهما المعين، يعني إبطال الشق الثاني ببرهان استحالة الترجيح بلا مرجح، إنما يتجه في مثل ما إذا كان كل من الدليلين موردا لاحتمال وجود الملاك الأقوى فيه، إذا احتملنا أن هذا أقوى واحتملنا أن ذاك أيضا أقوى، إذا احتملنا أقوائية هذا كما احتملنا أقوائية ذاك، عندئذ يصير ترجح بلا مرجح. أما إذا كان احتمال الأقوائية في أحدهما المعين دون الأقوى فلا يصح التمسك بقاعدة ترجح بلا مرجح، لأن هذا المحتمل الأقوى أرجح. والحمد لله رب العالمين.